شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قمتم بمعنى أردتم القيام إلى الصلاة، نظير قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت قراءة القرآن. فليس المراد القيام فعلا، وإنما المراد إرادة القيام، كما تقول: إذا ضربت فاتق الوجه، إذا أردت الضرب. فاغسلوا وجوهكم، الغسل بالفتح إسالة الماء على الشيء لإزالة ما عليه من وسخ وغيره. وجوهكم، لفظ الوجه مأخوذ من المواجهة، وحده من أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى عرضا. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الكعبان هما العظمان الناتئان من جانبي القدم، وسمي كعبا لعلوه. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم من حرج، أي من ضيق، في الدين. فقد وسع الله تعالى على المؤمنين حين رخص لهم في التيمم. بيّن الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أحكام الوضوء والتيمم، فقال: إذا أردتم أيها المؤمنون القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا بالماء الطاهر وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، واغسلوا أقدامكم إلى الكعبين. وإن كنتم محدثين حدثا أكبر فاغتسلوا بالماء، وإن كنتم في حالة المرض أو السفر، أو محدثين حدثا أصغر، أو غشيتم النساء ولم تجدوا ماء تتوضؤون به وتغتسلون فتيمموا بالتراب الطاهر، فامسحوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق بذلك التراب. ما يريد الله أن يضيق عليكم في أحكام الدين، ولكنه تعالى يريد أن يطهركم من الذنوب والآثام والأقدار والنجاسات، ويتم نعمته عليكم ببيان شرائع الإسلام لتشكروه على نعمه وتحمدوه على آلائه. الحكم الأول: هل يجب الوضوء على غير المحدث؟ يدل ظاهر قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، على أن الوضوء يجب على كل قائم إلى الصلاة ولو لم يكن محدثا، ولكن العلماء أجمعوا على أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث، فيكون قيد الحدث مضمرا في الآية، ويصبح المعنى: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. وإنما أول الآية بهذا التأويل للإجماع على أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث، ولأن في الآية ما يدل عليه، فإن التيمم بدل عن الوضوء وقائم مقامه. وقد قيد أي التيمم قيد وجوبه في الآية بوجود الحدث، فالأصل يجب أن يكون مقيدا به كذلك، ليتأتى أن يكون البدل قائم مقام الأصل. ولأن الأمر بالوضوء نظير الأمر بالاغتسال وهو مقيد بالحدث، وإن كنتم جنبا فاطهروا فيكون نظيره وهو الأمر بالوضوء مقيدا بالحدث الأصغر. وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، صنعت شيئا لم تكن تصنعه. فقال صلى الله عليه وسلم: عمدا فعلته يا عمر، يعني أنه عليه السلام أراد بيان الجواز لأمته بهذا العمل. وما أراد من أنه عليه السلام وخلفاءه كانوا يتوضعون لكل صلاة، فإن ذلك لم يكن بطريق الوجوب، وإنما كان بطريق الاستحباب، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب الأفضل دائما، فليس في فعله ما يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة. الحكم الرابع: ما هو حكم مسح الرأس وما مقداره؟ اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ولكنهم اختلفوا في مقدار المسح. على أقوال، قال المالكية والحنابلة يجب مسح جميع الرأس أخذا بالاحتياط، وقال الحنفية يفترض مسح ربع الرأس أخذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بمسحه على الناصية، وقال الشافعية يكفي أن يمسح أقل شيء يطلق عليه اسم المسح ولو شعرات أخذا باليقين. دليل المالكية والحنابلة على ذلك على وجوب مسح جميع الرأس بأن الباء كما تكون أصلية تكون زائدة للتأكيد، واعتبارها هنا زائدة أولى، والمعنى امسحوا رؤوسكم. وقالوا إن آية الوضوء تشبه آية التيمم، وقد أمر الله تعالى بمسح جميع الوجه في التيمم، فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولما كان المسح في التيمم عاما لجميع الوجه، فكذلك هنا يجب مسح جميع الرأس ولا يجزي مسح البعض فقط. وقد تأكد ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت أنه كان إذا توضأ مسح رأسه كله. دليل الحنفية والشافعية بأن الباء للتبعيض وليست زائدة، والمعنى امسحوا بعض رؤوسكم، إلا أن الحنفية قدروه بربع الرأس، لما روي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فنزل لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح على ناصيته. وما الشافعية فقالوا الباء للتبعيض، وأقل ما يطلق عليه اسم المسح داخل بيقين، وما عداه لا يقين فيه فلا يكون فرضا وإنما يحمل على الندب. قال الشافعي احتمل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم بعض الرأس ومسح جميعه، فدلت السنة على أن مسح بعضه يجزئ، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته. وقال في موضع آخر فإن قيل قد قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم في التيمم أي يجزئوا بعض الوجه، قيل له مسح الوجه في التيمم بدل من غسله، فلا بد أن يأتي بالمسح على جميع موضع الغسل منه، ومسح الرأس أصل، فهذا فرق ما بينهما. قال القرطبي أجاب علماؤنا عن الحديث بأن قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعذر، لا سيما وكان هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم في السفر، وهو مظنة الأعذار وموضوع الاستعجال والاختصار. ثم هو لم يكتفي بالناصية حتى مسح على العمامة، فلو لم يكن مسح جميع الرأس واجبا لما مسح على العمامة. الحكم الثالث، ما هي الجنابة وما يحرم منها؟ الجنابة معنى شرعي يستلزم اجتناب الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد إلى أن يغتسل الجنوب، لقوله تعالى وإن كنتم جنوبا فاطهروا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لحصول الجنابة السببين، الأول هو نزول المني الحديث الشريف الماء من الماء، فيجب الاغتسال بالماء من أجل الماء المني، والثاني التقاء الختانين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. وكما يجب الغسل للجنابة يجب عند قطاع الحيض والنفاس، لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، والإجماع على أن النفاس كالحيض. الحكم الرابع، حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل. اختلف الفقهاء في المضمضة والاستنشاق في الغسل، فقال المالكية والشافعية لا يجبان، وقال الحنفية والحنابلة هما واجبتان. حجة الشافعية والمالكية ما روي أن قوما كانوا يتحدثون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الغسل، وكل يبين ما يعمل، فقال عليه السلام ما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت. وحجة الحنفية والحنابلة أن الأمر بالتطهر يعم جميع أجزاء البدن الظاهرة والباطنة التي يمكن غسلها، وهي الفم والأنف، فكانت المضمضة والاستنشاق من الواجبات لقوله تعالى فاتطهروا. وأجابوا عما تمسك به المالكية والشافعية بأن الغرض من الحديث بيان أنه لا يجب الوضوء بعد الغسل، كما فهم فهم ذلك كثير من الصحابة، فبين عليه السلام أن الواجب الغسل فقط،
وأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى. الحكم الرابع حكم المريض والمسافر إذا وجد الماء. ظاهر الآية يدل على جواز التيمم للمريض مطلقا، ولكنه مقيد بمن يضره الماء، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وجماعة من جماعة من التابعين من أن المراد بالمريض من يضره الماء. ولذلك رأى الفقهاء أن المرض أنواع. النوع الأول ما يؤدي استعمال الماء فيه إلى تلف في العضو أو النفس بغلبة الظن أو بالتجربة أو بإخبار الطبيب، وهذا يجوز معه التيمم باتفاق الجميع. والثالث ما يؤدي استعمال الماء فيه إلى زيادة العلة أو بطء البرء، وفي هذه الحالة يجوز التيمم عند المالكية والحنفية، وهو أصح قولي الشافعية لحديث جماعة الذين خرجوا في السفر فأصاب أحدهم حجر في رأسه فشجه ثم احتلم فخاف من زيادة العلة إلى آخر الحديث. الثالث ما لا يخاف معه تلف ولا بطء برء ولا زيادة في العلة، وفي هذه الحالة لا يجوز التيمم عند الحنفية والشافعية لأنه لا يزال في طور الصحة. وعند المالكية يجوز له التيمم لإطلاق النص وإن كنتم مرضى. الرابع أن يكون المرض حاصلا لبعض الأعضاء، فإن كان الأكثر صحيحا وجب غسل الصحيح ومسح الجريح ولا يجوز التيمم، وإن كان الأكثر جريحا يجوز التيمم عند الحنفية. ومذهب الشافعية أنه يغسل الصحيح ثم يتيمم، وعند المالكية يجوز له التيمم مطلقا. ومن ذلك يتبين أن المريض يرخص له في التيمم ولو كان الماء موجودا، بخلاف المسافر فإن الرخصة له مقيدة بعدم الماء. الحكم الأخير هل يجب في التيمم مسح اليدين إلى المرفقين؟ تقدم أن المراد بالصعيد هو التراب الطاهر على القول المختار، والتيمم المطلوب شرعا هو استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين بقصد التطهير، والعضوان هما الوجه واليدان إلى المرفقين عند الحنفية وهو أرجح القولين عند الشافعية، وإلى الرسغين عند المالكية والحنابلة. حجة الحنفية والشافعية أن الأيدي في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه تشمل العضو كله، إلا أن التيمم لما كان بدلا عن الوضوء والبدل لا يخالف الأصل إلا بدليل، وقد وجب الغسل إلى المرافق في الوضوء فيجب أن يكون المسح إلى المرافق في التيمم. واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. وحجة المالكية والحنابلة أن اليد تطلق على الكف بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقطع اليد إنما يكون إلى الرسق باتفاق الجميع فيجزئ في التيمم ذلك.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب